الحسد مرض مؤذي لصاحبه أكثر من غيره، حتى قال بعض الحكماء لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يبات الإنسان راقدا والحاسد يتقلب على جمار الحسد.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
الحسد خلة ذميمة، يتملق الحاسد للمحسود حتى لا يعلم أنه يحسده، وكفى بهذا شؤم، وكفى بهذه مذمة أن الحاسد يصبح متملقا، يصبح مرائيا، يصبح مداهنا، يخشى أن يظهر هذا الأمر عليه.
وهي بعنوان فتح الصمد في التحذير من الحسد،
وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين. عباد الله، تقادم الزمان وتطورت البلدان في بنيانها، ومع ذلك كثرت الأمراض، فكثر مرض السرطان، وسببه السموم وفساد الأغذية وغير ذلك من المواد المسرطنة من الإشعاعات ونحوها، وكثر مرض القلب، وتسددت الشرايين، وسببها كما يذكر الأطباء وجود الكوليسترول في الدم بسبب السمنة وتناول الزيوت الصناعية وغير ذلك. كثرت أمراض العظام من انزلاقات الظهور أو تصلب الأرجل أو غير ذلك، فالشاهد أن الأمة في حالة سيئة، ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يبادر بنفسه لعلاج هذه الأسقام التي تضر الأبدان. وهذا أمر قد شرعه الملك العلام سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دواء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل،
أو كي بنار، وأكره الكي، ومع ذلك فهو من العلاجات المفيدات، وما زال الناس يعملونه لكثير من أمراضهم وأسقامهم. هذا شيء، إلا أنه في المقابل أيضا انتشرت أمراض كثيرة معنوية وأثرت في الأبدان وأضعفت الأديان. ومن هذه الأمراض الحسد الذي هو دين اليهود ودين المشركين. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهكذا أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من شر حاسد إذا حسد. وذلك أن الحسد مرض يطرأ على القلوب فيؤدي إلى التباغض والتهاجر والتقاطع والتدابر وإلى القتل والقتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: يا رسول الله، نكون بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتجعلوا بعضها على بعض. نعم يا عباد الله، فالحسد أمره خطير وشره مستطير. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. الشاهد أن الحسد قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر منه، بل جاء في بعض الأحاديث أنه داء الأمم من قبلنا. فينبغي للمسلم أن يطهر قلبه من هذا المرض الخطير. ما تحصل العين إلا بسبب الحسد، ما يحصل القتل والقتال والتهاجر والتقاطع والتدابر إلا بسبب الحسد. وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم عباد الله، وفي مسند أحمد وغيره أن سهل بن حنيف رضي الله عنه كان يغتسل، فقال له رجل من المسلمين: ما رأيت كجلد مخبعة مثل اليوم. فخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه، فجاء فأخبره ما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ثم أمر بالاغتسال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي اغتسلوا لهذا المحسود ولهذا المعيون. وذلك بأن يعطى ويقرب إليه إناء فيه ماء أي العائن، فيغسل يديه ويمضمض نفسه ويغسل وجهه بداخل ذلك الإناء، ويغسل يديه إلى مرفقيه، ويغسل ركبتيه، ويغسل أطراف قدميه في ذلك الإناء، وإن استطاع أن يغسل أيضا صنفة إزاره من الداخل فليفعل. ثم يرش على المحسود، يذكر العلماء، قبل أن يوضع الإناء في الأرض، فإن ذلك سبب لبرئه وشفائه بإذن الله عز وجل. عباد الله، إن الحسد مرض خطير، سببه ضعف الإيمان، وإلا فإن المؤمن يعلم أن الرزق بيد الله، والجمال بيد الله، والعطاء بيد الله، والرفعة بيد الله، فلماذا يحسد أخاه؟ ما عليه إلا أن يكون راضيا بقدر الله عز وجل. إن الحسد إنما يصدر من النفوس الشريرة والنفوس الضعيفة التي تعجز عن نفع نفسها وعن نفع غيرها، فتعمد إلى هذا المرض الذي إذا استحكم في القلب وسيطر عليه تولد بسببه الحقد والعياذ بالله. وقل أن ينفك من قلب الإنسان الحسد والحقد، بل تتولد الضغائن ويكره كل خير ينال أخاه. ولهذا قالوا في تعريف الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير، أو كذلك تمني نقص النعمة عن الغير. ومن شؤم الحسد أنه لا يقع إلا بين المتماثلين، لا يقع إلا بين المتماثلين، بين طالب وطالب، أو بين تاجر وتاجر، أو بين زارع ومزارع، أو بين امرأة وامرأة، أو بين رجل ورجل، لا يقع بين أصناف متباعدة. ولذلك يقع الحسد في الأسرة الواحدة، وفي المجلس الواحد، وفي السوق الواحد، وفي المكان الواحد. بينما المفروض أن يحب بعض أن يحب بعضهم بعضا، ويدعو بعضهم لبعض، ويساعد بعضهم الآخر في تفريج كربه وتسهيل أموره. نعم يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومع ذلك الحسد مرض مؤذي لصاحبه أكثر من غيره، حتى قال بعض الحكماء: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يبات الإنسان راقدا والحاسد يتقلب على جمار الحسد ويصحو على نار الحسد. لا يهنأ بنوم ولا يهنأ برزق ولا يهنأ بمدخل ولا مخرج، لأنه يتابع أخاه في دخوله وخروجه. فرح أخيه غم له، ورزق أخيه شؤم عليه، إلى غير ذلك. لا يا عباد الله، المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحجره ولا يقطعه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحسد خلة ذميمة، يتملق الحاسد للمحسود حتى لا يعلم أنه يحسده، وكفى بهذا شؤم، وكفى بهذه مذمة، أن الحاسد يصبح متملقا، يصبح مرائيا، يصبح مداهنا، يخشى أن يظهر هذا الأمر عليه، مع أنه مقهور في داخله، مع أنه قد لحقه الأذى العظيم. وكما قيل: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فقد يقع في نفسك شيء من ذلك، لا سيما والتنافس حاصل بين الناس ومحبة المرء لنفسه حاصلة. لكن مع ذلك إياك أن تتجاوز حتى تتمنى أن يلحق أخاك النقص في دينه، أو النقص في علمه، أو النقص في ماله، أو النقص في ولده، أو النقص في جاهه. بل اعمل الأسباب الشرعية إن كنت تريد أن تكون مثله في الوصول إلى ذلك. والحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وامتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اهتدى بهداه. عباد الله، ومع ذلك التنافس قد يقع بين الناس، سواء في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية، لكن عليك أن تنافس أخاك بالأسباب الشرعية. فقد تسابق بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وربما وقع بينهم أيضا شيء من التنافس في البذل في أوجه الخير وفي غير ذلك من الأمور، ولكن لا يذكر أنه وقع بينهم شيء من الحسد لمحبة بعضهم لبعض ولمسارعة بعضهم إلى فك كربات البعض. نعم عباد الله، وهكذا في أمور الدنيا. فقد بلغ لعبد الرحمن بن عوف أن ملك الأموال الكثيرة، وهكذا عثمان بن عفان، وهكذا طلحة بن عبيد الله، وهكذا الزبير بن العوام، وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يداخله الحسد، وإنما يقع التنافس بين الناس بالأسباب الشرعية. فيفرح العبد لأخيه، ويفرح الزوج لزوجه، ويفرح الابن لأبيه، ويفرح الزميل لزميله. هكذا فليكن المجتمع المسلم، أتحاب وتصافي وتواد. وإذا رأى إنسان ما يعجبه من جسم أخيه أو جمال أخيه أو مال أخيه أو أبناء أخيه فليبرك وليدعو بالمشيئة، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، أي فليقل: اللهم بارك اللهم بارك. والبركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء. وقد استخدم الناس بدل هذا التعبير تعبير آخر، وهو أنهم يقولون: تبارك الله. هذا ليس بدعاء، وهذا ليس بتبريك، فإن قول العبد تبارك الله هو يثني على الله بالبركة التي هو عليها، وبالأسماء العلية التي يسمى بها، وبالصفات الجليلة التي يتصف بها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولكن الدعاء أن تقول بارك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. أو تقول اللهم بارك، فإنك إذا قلت ذلك كسرت نفسك وكسرت شيطانك. نعم يا عباد الله، فإن الحسد يقع بين الناس بسبب نفس شريرة وشيطان رجيم يحرص على أذية المحسود، والله المستعان. ومع ذلك فقد جاءت أدلة في التحاسد في بعض الأمور، إلا أنها محمولة على الحسد الشرعي، وهو الغبطة وتمني أن يكون المرء كأخيه في الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يعمل به آناء الليل وآناء النهار. هذا حسد بمعنى الغبطة. وضحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن المسلم يقول: ليتني مثل فلان فأتصدق مثل فلان، وليتني أحفظ القرآن فأقوم كما يقوم فلان. فهذه غبطة محمودة، إذ يتنافس الناس المؤمنون في بلوغها، يتنافس المؤمنون في بلوغها، لأنها تؤدي إلى رضوان الله وإلى رحمة الله وإلى محبة الله عز وجل للعباد. وأيضا ينبغي للإنسان أن يكون متوكلا على الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صار كثير من الناس يخافون من السحر كأنه الذي ينفع ويضر من دون الله، يخافون من المس، يخافون من العين، يخافون من الحسد، تراه في وجهه كئيبا حزينا قد تسلط عليه الشيطان بالوسواس القهري وغير ذلك من أنواع الوسواسات. أنا مريض، ما نعف عني الدواء ولا العلاج، إذن أنا محسود، ويبقى يتألم ويتحسر على أنه لا يشفى ولا على أن هذا المرض سبب للهلكة إلى غير ذلك، فيلحقه الضرر. الذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله. فإن شاء الله عز وجل أن يمرضك بهذا المرض وأن يسلط عليك مثل هذا المرض سلطه عليك، وإن شاء أن يدفعه دفعه، إلا أنه يجب عليك أن ترقي نفسك وأن تؤدي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الخروج وأذكار الدخول وغير ذلك من الأذكار لحراسة نفسك بالله عز وجل من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الحديث: أعوذ بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن همزات الشياطين وأن يحذرون. فالمتوكل على الله لا تصيبه لأواء ولا يصيبه شر إلا بإذن الله، وإن أصابه علم أن الأمر لله، تلقاه متضرعا لربه راجيا له في دفع بلائه ورفعه. ألا فلنكن هكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سحر ما ذهب إلى كاهن أو منجم أو ساحر أو شيء من ذلك، بل جعل يدعو الله عز وجل، ثم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله قد أفتاني بينما أنا نائم، جاءني رجلان أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في بئر أوران، كأن نقاعتها ماء، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه، وأنزل الله عز وجل المعوذات، فكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بها ويرقي من شاء من أصحابه بها، بل كان لا ينام صلى الله عليه وسلم ليلة إلا وقرأ القواقل، وهو يقول: هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفخ في يديه ويمسح ما أقبل من جسمه. هكذا فلنحصن أنفسنا ولنحصن أبناءنا ولنحصن من يلينا، وإيانا أن يضعف إيماننا مهما وقعت من الأمراض والأسقام، فإن الأمر لله عز وجل. قل: أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، والحمد لله.